بمناسبة مجيء يوم الفطر نتحدث عن مجموعة من الأحكام المتعلقة بذلك. الأمر الأول ما يتعلق بثبوت الهلال. تعرفون أن كما أن الأرض لها حركة من المشرق إلى المغرب، وبأجل هذه الحركة يتحقق الليل والنهار، فإن للقمر أيضا حركة نحو الأرض، ولكن من المغرب إلى المشرق على عكس حركة الأرض. وحركة القمر من المغرب إلى المشرق تمر بمحطتين. المحطة الأولى هي المحطة المسماة بالمحاق، حيث إن القمر في حركته التي تحدث عنها القرآن الكريم في قوله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. المحطة الأولى المسمات بالمحاق يقع القمر بين الأرض وبين الشمس، يقع في الوسط، فيتطابق مركز القمر مع مركز الأرض ومركز الشمس، بحيث لو رسمنا خطا وهميا لوقع الكواكب الثلاثة، الأرض ثم القمر ثم الشمس، على ذلك الخط الوهمي الواحد. في هذه الحالة يكون القمر مواجها للأرض بنصفه المظلم فلا يرى منه شيء، ويكون نصفه الآخر مواجها للشمس، لأنه كما أن الأرض يكون لها وجه مظلم ووجه منير، وجهها المنير ما يكون بإزاء الشمس، ووجهها المظلم ما يكون بإزاء الطرف الآخر، أيضا القمر يكون له وجهان. في هذه الحالة يكون القمر مواجها بنصفه المظلم للأرض وبنصفه الآخر للشمس، فلا يرى من القمر شيء، وتسمى هذه الحالة بحالة المحاق. ثم يبدأ حركته الاقترانية، سموها في علم الفلك الاقترانية. ليش؟ لأنها تبدأ بعد الاقتران، يعني بعد أن اقترن القمر بالأرض والشمس بدأت الحركة، فسميت الحركة حركة اقترانية لأنها بدأت بعد اقتران القمر بالأرض من جهة وبالشمس من جهة أخرى. هذه الحركة الاقترانية أول ما تبدأ تبرز حافة النصف المضيء، لأنه يتحرك القمر هكذا، تبدو حافة النصف المضيء منه، وهذه الحافة هي التي تسمى هلالا، وهي مبدأ حركته الاقترانية. ثم يجري جريانه، يسمى لدى الفلكيين بقوس الصعود، لأنه يصعد ضوءه، كلما مرت ليلة صعد ضوءه إلى أن يصل إلى المحطة الثانية. المحطة الثانية التي هي ليلة الرابع عشر من الشهر، ليلة الخامس عشر من الشهر، يصل القمر إلى المحطة الثانية. شنو المحطة الثانية؟ بأن تكون الأرض بين القمر وبين الشمس، بعد أن كان القمر بين الأرض وبين الشمس أصبحت الأرض بين القمر وبين الشمس، وحينئذ يكون القمر مواجها للأرض بنصفه المضيء كله، وحينئذ يسمى بدرا. القمر في هذه الحالة يسمى بدرا لأنه واجه الأرض بنصفه المضيء كله. ثم بعد هذه الليلة من ليلة 15 يبين حركة الثانية فتسمى قوس النزول، الآن يبدأ ينزل مرة أخرى، يبدأ في قوس النزول إلى أن يعود إلى المحطة الأولى وهي المحاق مرة أخرى. هذه هي الحركة، هي المسمات بالشهر القمري التي قد تبلغ 29 يوماً وساعات قد تبلغ 30 يوماً حسب اختلاف الشهور. الأمر الثاني يا إخوان، هناك فرق بين الشهر الطبيعي والشهر الشرعي. طبعاً احنا نتكلم على ما هو المشهور بين الفقهاء. الشهر الطبيعي يبدأ بالتولد، يعني بمجرد أن يخرج القمر من تحت المحاق بدأ الشهر الطبيعي خلاص. ولكن هل هذا هو الشهر الشرعي؟ الشهر الطبيعي بدأ، يعني إذا عدنا علم بأن القمر تولد مثلا أمس الأربعاء تولد القمر الساعة 1 ظهرا، إذا عدنا علم بأن القمر تولد الساعة الفلانية إذن الشهر الطبيعي بدأ، يعني شهر شوال الطبيعي بدأ من أمس الظهر. الشهر الطبيعي أتكلم، الشهر الطبيعي لشهر شوال بدأ من أمس الظهر من الساعة 1 ظهرا، بدأ الشهر الطبيعي لشهر شوال، هذا لا كلام فيه. الشهر الطبيعي يبدأ من التولد، من خروج القمر من تحت المحاق، إنما الكلام في الشهر الشرعي. ما هو الشهر الشرعي؟ هل هو نفس الشهر الطبيعي أو لا؟ الشهر الشرعي يختلف عنه. يقول بعض فقهائنا كسيدنا الخوئي قدس سره أن المستفاد من قوله عز وجل يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، أن المدار في الشهر على الهلال مو على التولد. الهلال مبدأ الشهر الشرعي هو الهلال، وليس مبدأ الشهر الشرعي هو التولد. والهلال متى يصدق؟ متى يقولوا هلال؟ إذا صار ممكن الرؤية، يعني إذا برز في الأفق الغربي من الأرض، إذا برز هذا النصف المضيء في الأفق الغربي من الأرض سمي هلالاً، وكان ذلك مبدأ الشهر الشرعي. طبعاً هنا بعض الفقهاء الآن يرى كفاية الرؤية بالعين المسلحة، يعني بالمجهر، مثلا ناظور مثلا، ولكن أغلب الفقهاء ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره والسيد الأستاذ السيد السستاني دام ظله يرون أن المدار في الرؤية على الرؤية بالعين المجردة ولا يكفي العين المسلحة. على كل حال، الشهر الشرعي هو أن يبرز القمر في الأفق الغربي من الأرض بحيث يمكن رؤيته بالعين المسلحة على رأي بعض الفقهاء، بالعين المجردة على رأي أغلب الفقهاء. فالمدار في الشهر الشرعي على إمكان الرؤية وليس على التولد الذي هو قد يسبق الإمكان ب 12 ساعة ب 13 ساعة، أحياناً إمكان الرؤية قد يأتي بعد التولد ب 13 ساعة، 14 ساعة، 17 ساعة، حسب اختلاف الشهور وحسب اختلاف الفصول أيضا. الفصول أيضا يختلف فيها إمكان الرؤية، قد يكون إمكان الرؤية في الصيف أوضح منه في الشتاء والعكس، إذن هذا الأمر يختلف. ما هو المدار في إمكان الرؤية يا إخوان؟ كيف نقول هذا ممكن الرؤية وهذا مو ممكن الرؤية؟ إمكان الرؤية يبتني على عوامل أربعة. العامل الأول أن لا يحتجب الهلال بضوء النهار. إذا النهار طويل الهلال يطلع ويختفي وبعد النهار موجود، فضوء النهار عامل يمنع من الرؤية أحيانا. يعني الآن مثلا نفترض بلدين واقعين على خط طول واحد، نفترض مثلا القطيف والكويت واقع على خط طول واحد، لنفترض إذا وقع البلدان على خط طول واحد الغروب فيهم واحد، تغرب الشمس في كليهما في وقت واحد، زين. لكن هل معناه إذا رؤي في أحدهما يرى في الآخر؟ لا، مو معلوم. ليش؟ لأن القرب من خط الاستواء والبعد عنه عامل يشكل طول النهار أو قصره، فإذا كان أبعد كان النهار أطول، وإذا كان النهار أطول ضوء النهار يمنع من رؤية الهلال. في النهار القصير قصر النهار عامل يوجب إمكان الرؤية، نتيجة قصر النهار برز الهلال في الأفق الغربي 20 دقيقة 15 دقيقة يرى. لكن إذا كان النهار طويل هل 20 دقيقة التي سيبرز فيها في الأفق الغربي ثم يختفي كلها كانت والنهار موجود؟ فطول النهار يمنع من رؤية الهلال. إذن البعد الأول لإمكان الرؤية قصر النهار، زين. البعد الثاني لإمكان الرؤية أن يطول مكثه، وهذا يختلف باختلاف الفصول. في بعض الفصول يطول في أول ليلة يقعد ساعة لا ربع، في بعض الفصول لا، أول ليلة 15 دقيقة 12 دقيقة. إذن طول المكث عامل من عوامل إمكان الرؤية. العامل الثالث الارتفاع عن الأفق، كم درجة مرتفع عن الأفق؟ إذا ارتفع عن الأفق درجتين ما يفيدنا، تعبنا. إذا ارتفع عن الأفق أكثر كان ذلك عاملا من عوامل إمكان الرؤية. العامل الرابع كبر الحجم. إذا الهلال حديث العهد بالتولد، يعني مر على تولد افترض 10 ساعات، ما زال حجمه صغير وهذا مانع من رؤيته. أما إذا مر على تولده مثل الآن مثلا أمس تولد الظهر، يعني إلى الليلة كم ساعة مرت عليه؟ نعم 28، هنا يكبر حجمه. إذن مدته بعد التولد دخيلة في ماذا؟ في كبر حجمه وصغر حجمه. فكبر الحجم عامل من عوامل إمكان الرؤية. المهم أن المدار في الهلال الشرعي لدى المشهور من الفقهاء على إمكان الرؤية لا على التولد، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هل الهلال نسبي أو مطلق؟ يعني الهلال واحد لو الهلال متعدد؟ هذا اللي هو خلاف بين السيد الخوئي وبين تلميذه السيد السيستاني، وهو خلاف طبعا بين السيد الخوئي والمشهور. يعني السيد السيستاني هو رأيه، هو رأي المشهور من الفقهاء. المشهور من الفقهاء قبل السيد الخوئي، السيد محسن الحكيم كان هكذا، السيد البلبيقاني كان هكذا، السيد الإمام الخميني كان هكذا رضوان الله عليهم جميعا، يقولون الهلال نسبي مثل شروق الشمس وغروبها، مثل ما شروق الشمس أمر نسبي، أشرقت الشمس بالنسبة لبلاد فلان وما أشرقت بالنسبة للبلاد الفلانية، شروق الشمس أمر نسبي، أيضا الهلال أمر نسبي، لأن الهلال عبارة عن إمكان الرؤية لكل بلد بحسبه. الهلال ممكن الرؤية بلحاظ بلاد المغرب، غير ممكن الرؤية بلحاظ بلاد المشرق. فإذا بالنتيجة الهلال أمر نسبي، هذا المشهور هكذا يقول. وبالتالي على هذا الرأي، رأي المشهور اللي هو رأي السيد السيستاني أيضا، أن الهلال أمر نسبي وليس أمرا مطلق. الهلال متعدد وليس بواحد، لأن المدار فيه على إمكان الرؤية، وإمكان الرؤية يختلف باختلاف البلدان، فقد يكون ممكن الرؤية لبلد غير ممكن الرؤية لبلد آخر. هذا رأيهم. على هذا السيد السيستاني يقول إذا رؤية في بلدين لا يثبت في البلد الآخر إلا إذا كان متقاربا مع البلد الأول في خطي الطول والعرض، متقاربين مثل البحرين والقطيف، مثل القطيف والأحساء، هذه بلاد متقاربة في خطوط الطول والعرض. إذا رؤية في أحدها نتيجة هذا التقارب يقال بأنه شنو؟ ثبت في البلد الآخر. أما إذا هي متباعدة، إما في خطوط العرض مثل البحرين والمدينة، متباعدة في خطوط الطول كثيرا مثل البحرين والمدينة، أو متباعدة في خطوط العرض لنفترض مثلا بين القطيف وبين إسطنبول، أو بين القطيف وبين مثلا دمشق مثلا، على أي حال إذا كانت البلاد متباعدة من حيث خطوط الطول أو خطوط العرض لا تلازم، قد يمكن الرؤية في بلد ولا يمكن في بلد آخر، حتى لو كان أحدهما شرقي والآخر غربي، بعضهم يتوهم هكذا يقول إذا البلد شرقي ترب مثل البحرين ورؤية فيه الهلال حتما يرى وين؟ في المدينة، لأنه كلما مضى الوقت كبر حجمه، فإذا وصل الغروب في المدينة صار حجمه كبير، إذن يرى قطعا. لا، ماكو تلازم. ليش؟ لأنه أحيانا قد يكون الاختلاف في خطوط العرض مانعا من إمكان الرؤية، فما في ملازمة فلكية، المهم أن يتقاربا من حيث خطوط الطول والعرض. ولهذا على رأي السيد السيستاني الأمر جدا مشكل، جدا مشكل. يعني ثبوت الهلال في النجف ما يفيدنا، ثبوت الهلال في إيران ما يفيدنا على رأي السيد السيستاني، ثبوت الهلال عندنا أيضا ما يفيدهم، لا يفيد أهل العراق ولا يفيد أهل إيران في شيء أصلا، لأن المناط على تقارب خطوط الطول والعرض، بحيث إذا رؤي في أحد البلدين رؤي في الآخر لولا المانع من غيم أو مطر وما أشبه ذلك، أو هذه الأدخنة الملوثة. هذا رأي المشهور وهو رأي السيد السيستاني. رأي السيد الخوي قدس سره هو شيد هذا الرأي وعضده واستمر وانطلق منه هذا الرأي إلى أغلب تلامذته. سيد الخوئي سيد الصادر قدس سره قال بهذا الرأي الشيخ التبريزي الشيخ الوحيد الخراساني، سرى رأي السيد الخوئي لأغلب تلامذته. هذا الرأي قل الهلال واحد مو متعدد، الهلال مطلق وليس نسبيا، الهلال هو عبارة عن إمكان الرؤية لجزء من الأرض، متى ما كان الهلال ممكن الرؤية في جزء من الأرض دخل الشهر الشرعي لكل البلدان المشتركة في ليل واحد، حتى لو مشتركة في نص ساعة من الليل، حتى لو مشتركة في مثلا ثلث ساعة من الليل كافي. البلدان المشتركة في ليل واحد كلها لها عيد واحد، هلال واحد. وطبعا احنا ما نريد ندخل في البحث الفقهي، الحق مع السيد، الحق مع السيد، هذا هم ما بينهم، ها؟ ما بينهم يتعاركوا. المهم أنه هذا رأي السيد الخوئي. مثلا أنا أذكر من باب المثال، ما أريد أثبت شيء، واحد يقول الله أنت تثبت الهلال، أنا لا، ما أدخل في تثبيت الهلال لا سلبا ولا إيجابا أبدا. إن اتفق الناس على الهلال طلعنا وصلينا، اختلفوا وقعدنا في البيت. لا لا، يوم ثاني ولا يوم ثالث. موارد الاختلاف لا ندخل فيها، الحمد لله. المهم أنه مثلا على رأي السيد الخوئي، أمس تولد الهلال ساعة الواحدة، افترض، أنا ما أدري، افترض أنه في الليلة السابقة في جنوب أمريكا الجنوبية، لأن من الساعة واحدة عدنا إلى أن يصير الغروب في جنوب أمريكا الجنوبية كم ساعة؟ يمكن 14 ساعة، يعني مثلا يمكن الساعة 3 عدنا في الليل، الآن توها شنو؟ تغرب الشمس في جنوب أمريكا، صح لو لا؟ فمن الساعة واحدة إلى الساعة 3 في الليل كم ساعة؟ 14 ساعة تقريبا، زين؟ 14 أو 15 ساعة تقريبا، 14 ساعة يمكن أن يرى هناك. هو تولد عندنا أمس ساعة واحدة، إلى أن صارت الساعة 3 في الليل هي الغروب في جنوب أمريكا، ذاك الوقت يمكن أن يرى هناك، فصار جزء من الأرض شنو؟ يمكن فيه الرؤية. بما أن جنوب أمريكا متحد ويانا في جزء من الليل، ساعة واحدة، الساعة 3 إلى الساعة 4، إذن المفروض يصير عندنا اليوم عيد على رأي السيد الخوئي، لأنه إذا رؤية أتكلم ده، ولا هذا قلت أنا ما ثبت شيء، أقول إذا 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 رؤي الهلال الليلة السابقة في جنوب أمريكا الساعة 3 في الليل عدنا، فبما أننا نشترك معهم في ليل واحد بمقدار ساعة، على رأي السيد الخوئي يثبت العيد عدنا، يعني على رأي السيد الخوئي يصير اليوم عيد لو رؤية هناك. إذن بالنتيجة على رأي السيد الخوئي الهلال واحد، العيد واحد لا يتعدد. اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين كلهم، للمسلمين عيدا. السيد الخوئي يقول هذا الدعاء دعاء صحيح وارد عن الإمام، يقول للمسلمين كلهم، ما قال لأهل القطيف ولا أهل باب الشمال ولا أهل الجراري. قال اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، الهلال واحد. على كل حال نجي إلى الأمر الرابع المرتبط بالهلال، التفتوا يا إخوان، هل يثبت الهلال بحكم الحاكم؟ لو الفقيه الجامع للشرائط، قال أنا حكمت بأن غدا عيد. هل يثبت الهلال بحكم الحاكم؟ يثبت بالرؤية، واضح. يثبت بشهادة عدلين، واضح. يثبت بالشياع، واضح. هل يثبت بحكم الحاكم أم لا؟ على رأي الشهيد الصادر قدس سره يثبت بحكم الحاكم، على رأي الإمام الخميني قدس سره يثبت بحكم الحاكم، على رأي السيد الخوئي والسيد السستاني لا يثبت الهلال بحكم الحاكم، حتى لو حكم به الفقيه الجامع للشرائط لا يثبت في حق من لا يقلد هذا الفقيه. لنفترض فقيه من الفقهاء حكم بالهلال، المقلدون للسيد السستاني أو السيد الخوئي لا ينفذ عليهم حكمه لأنهم يقلدون من لا يرى ثبوت الهلال بحكم الحاكم. حتى لو فرضنا أن الهلال يثبت بحكم الحاكم مثل على رأي الشهيد الصدر مثلا أو رأي الإمام الخميني، افترض واحد يقلد الإمام الخميني والإمام الخميني يرى ثبوت الهلال بحكم الحاكم، وحكم الفقيه الجامع للشرائط بشنو؟ بالعيد. ينظر إلى المستند، ما هو المستند في الحكم؟ إذا المستند في الحكم مستند متفق عليه بين الفقهاء ينفذ الحكم على من يرى ثبوت الهلال بحكم الحاكم. إذا المستند مختلف فيه لا. نفترض شخص مثلا يقلد شيخ التبريزي قدس سره، الشيخ التبريزي كان يرى حكم الحاكم يثبت الهلال بحكم الحاكم، واحد يقلد الشيخ التبريزي باقي على تقليده، وحكم فقيه جامع للشرائط بالعيد. إذا كان مستند الفقيه الجامع للشرائط عند حكمه بالعيد هو ثبوته بالرؤية بالعين المجردة ينفذ على المقلدين للشيخ التبريزي، وإذا كان مستنده في الحكم رؤيته بالعين المسلحة لا ينفذ على مقلدين الشيخ التبريزي، وإن كان مرجعهم يرى ثبوت الهلال بحكم الحاكم لكن مرجعهم لا يرى العين المسلحة شنو؟ حجة، ولا يعتمد عليها. فهنا المستند بحسب تقليدهم غير تام فلا ينفذ عليهم حكم الحاكم في هذه الصورة. هل يثبت الهلال بقول الفلكيين؟ تفتوا لي إلى هذه النقطة. إذا قال الفلكيون، أتكلم عن رأي المشهور بين الفقهاء، إذا قال الفلكيون إن الهلال تولد ساعة كذا، هذا ما يثبت بشيء لأنهم يخبرون عن التولد ما يخبروا عن الهلال الشرعي. أما إذا قال الفلكيون الهلال بحسب أفق المنطقة الشرقية يمكن رؤيته بالعين المجردة، هالشكل قال الفلكيون، وإن كان ما رؤي لغبار للأدخنة غير احنا نعيش كله في الحمد لله رب العالمين، ها البترول تحت رجائلنا والدخان في وين؟ والدخان في خشومنا، هذا اللي محصلينه من البترول، احنا وش محصلين منه؟ ما محصلين من البترول الا الدخان. وهالامراض هذه السرطانيه المنتشره شرقا وغربا، هذا اللي محصلين من البترول احنا. ايه الحاصل، فإذا أخبر الفلكيون بأن الهلال يمكن رؤيته بالعين المجردة بحسب أفق المنطقة الشرقية يرى بالعين المجردة وإن كان إحنا ما شفنا، بس الفلكيون أخبروا بذلك، سيد السيستاني يقول إذا حصل الإطمئنان يعني نتيجة إخبار الفلكيين صار عندي شنو؟ إطمئنان 90% أن الشهر الشرعي دخل. إذا صار عندي إطمئنان فهذا الإطمئنان حجة ويعتمد عليه وأفطر بناء عليه. أما إذا لا حتى مع إخبار الفلكيين ما صار عندي إطمئنان ما زلت شاك، حينئذ لا يجوز للاعتماد على قول الفلكيين ما لم يترتب عليه الاطمئنان. يا جماعة ما يحتاج نوصيكم، الحمد لله أنتم عقلاء فاهمين عارفين الموازين الشرعية. إذا حصل اختلاف في الهلال غدا أو حصل اختلاف في العيد غدا أخذوا الأمر بلين، لا تصعدوا الاختلاف إلى أمر لا يحمد عقباه. خلاص اللي مطمئن يفطر واللي مو مطمئن يصوم أو يقطع مسافة حتى لو كانوا إخوان في بيت واحد، ما فيها شيء. أنا شفت دولة أهل لندن شقد عندهم روح رياضية، هناك العراقيين واللبنانيين اللي يعيشوا في بريطانيا روح رياضية، الأب يعيد يوم والأولاد يعيد يوم ثاني، ولا أحد يقول لهذا شيء ولا أحد يقول لهذا شيء، سكوت مثل ما يقول أبو رؤوف ديمقراطية، يعيش الديمقراطية حتى في هذا ما عندهم مشكلة. أمس أبوهم عيد اليوم هم يعيدوا، اليوم هم يعيدوا مثلا بكرة أبوهم عيد، ما في أي مشكلة، لا أحد يخالف الثاني ولا أحد يهدر على الثاني ولا أحد يقول لو 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 ولا تشتغل المجالس بالهدرة ولا شو. خلاص هذا مشى على وظيفة الشرعية وهذا مشى على وظيفة الشرعية. فالرجاء يا إخوان، فالرجاء يا أيها العقلاء، دعوا الاختلاف، خلوا الأمر يمشي بطريقة سيابية طبيعية. اختلاف صار اختلاف خير يا قحط، أول سنة يصير احنا من الله خلقنا هذا احنا كل سنة من قضى البرمة زين كل سنة فيها اختلاف قحط، خليها مثل السنين السابقة الوقع على ويش. فإذن خلوا الاختلاف أمر طبيعي شرعي، كل واحد يمارس أموره بطريقة يعني كما يراها ويطمئن بها، وفقنا الله وإياه. الآن أتكلم حول زكاة الفطرة بشيء من الاختصار. يشترط في زكاة الفطرة الغناء، يعني الفقير ما يجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة. شنو الفقير؟ فقير الذي لا يملك قوت سنته، لا قوة ولا فعلا. كم يصرف في السنة على مؤونة؟ 50,000. إذا ما يملك 50,000 ريال لا فعلا ما عنده ولا قوة، يعني ما عنده عمل. اللي ما عنده 50,000 ريال لا قوة ولا فعلان فهو شنو؟ فقير. فقير لا يجب عليه زكاة الفطرة، لكن يستحب أن يخرجها عن نفسه وعمن يعول به. يجب على المكلف أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه، مكلف يعني الغني، وعن كل من يعول به، واجبا النفق قريبا بعيدا مسلما كافرا صغيرا كبيرا. طلع زكاة الفطرة عن كل من تعوله، حتى الشغال شغاله، حتى السائق، مدام أنت تعولهم فأنت تخرج عنهم زكاة الفطرة، حتى لو كانوا كفار، حتى لو كانوا بوذيين، ما دمت تعولهم تخرج عنهم زكاة الفطرة. كيف يعني أعولهم؟ أعولهم يعني تتكفل بنفقتهم، يعني هذا السائق اللي تجيبه حتى لو ما يسكن وياك، ترد سائق يسكن في مكان بعيد ما يسكن عندك، لكن تقول له نفقتك علي، أنا أتكفل بنفقتك الشهرية، أعطيك شهريا مبلغ مقابل شنو؟ نفقتك. هذا يعتبر من عياله. تارة تعطيه مبلغ راتب ما لك شغل بنفقته، قل له والله أنت تشتغل سائق عندي أو تشتغل عامل عندي في المحل، إلك راتب شهري ما لي شغل بنفقتك، بتصرفه في نفقتك، بتصرفه في أمور أخرى، شيء يرجع إلك. هذا ما يعد من عيالك، لا يجب عليك إخراج زكاة الفطرة عنه. أما إذا كان تتكفل بنفقته غير الراتب، غير الراتب أنت تتكفل بنفقته، ترى نفقتك أكلك وشربك علي مبلغ أعطيك شهريا لأجل نفقتك، هذا يعد من عيالك حتى لو كان كافرا، يجب أن تخرج زكاة الفطر شنو عنه. وحتى الضيف، لاحظوا الضيف، الضيف متى يصير من العيال؟ إذا أنت تكفلت به. جاي ضيف من البحرين ولا جاي ضيف من الأحساء وقلت له أنا الليلة أتكفل بك، أو هو نزل عندك ليلة العيد قلت له أنت الليلة أنا أتكفل بك. أتكفل بك يعني شنو؟ يعني منامك، سحورك، أو مثلا فطورك، عشاؤك، الليلة أنا أتكفل بك، بعد شؤونك أتكفل بها، هذا يعد من العيال، فيجب إخراج زكاة الفطرة عن. أما إذا واحد هو دعيته أنت بس لطعام الإفطار مو تكفلت بجميع شؤونه، إنما دعيته لطعام الإفطار، هذا مو من عيالك، عيالك الذي تتكفل بكل شؤونه هذا يعد من عيالك. أما رجل دعوته لطعام الإفطار ليلة العيد هذا ما يعد من عيالك. أو لا، جاء الضيف عندك قال لك لا تتعب نفسك ولا تتكفل بشيء، أنا بس أريد أنام عندك مثلا، هذا هم ما يعد من العيال. لابد أن يتكفل الشخص بتمام شؤونه، وإن كان ما حصل في الخارج شيء ترضه لا أكل ولا شرب، قلت له أنا بتكفل بك، بس هو من دخل بيتنا لا أكل ولا شرب، مع ذلك يعد شنو؟ من العيال، ما دمت تكفلت به فتخرج زكاة الفطرة عن. زين، الآن دول أولادنا اللي يدرسوا في أمريكا ولا يدرسوا في بريطانيا ولا يدرسوا في الغرب، إذا جاء يوم العيد يعتبرون من العيال لولا؟ نفس الكلام نقوله، هل أنت أيها الأب تتكفل بنفقتهم لولا؟ إذا هذا ولدك اللي يدرس برا ورمضان صاره برا، هل أنت تتكفل بنفقته أم لا؟ إذا أنت تتكفل بنفقته تقول له يا ابني مضافا للمكافأة اللي تعطيها وياك الدولة أنا أعطيك مبلغ لأجل شنو؟ نفقتك، أكلك، شربك، لباسك، هذا يعتبر شنو؟ من العيال، تطلع عنه زكاة الفطرة. أما إذا لا، والله يا ابني المكافأة مالت الدولة تكفيك، أو لا مضافا للمكافأة أعطيك مبلغ مساعدة مو تكفل بالنفقة، أنا أعطيك مبلغ مجرد مساعدة وليس تكفلا بالنفقة، هذا لا يعد من العيال. وإن كان ابنك لا يعد من العيال، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه، مو أنت تطلع عنا زكاة الفطرة. لازم يدري، إذا أنت تريد تطلع عنا لازم يوكلك، يقول وكلتك في أن تخرج عني زكاة الفطرة، يعني أن تهب مبلغا لي وتقبضه وكالة عني ثم تخرجه زكاة فطرة عني، ولا ما يصير. زين، بعد كافل اليتيم، مو احنا عندنا لجنة اسمها شنو؟ كافل اليتيم. إذا أنت تروح الجمعية وتقول أنا أتكفل يتيم، عاد يتيم تعرفه ولا يتيم ما تعرفه، إذا أنت متكفل بنفقته تقول فلان اليتيم أو العائلة الفلانية أعرفهم ولا ما أعرفهم، أنا متكفل بطعامهم وشرابهم ولباسهم في كل شهر، إذن هم عيالك، طلع عنهم زكاة الفطرة. ولو أنت متكفل بخمسين يتيم، خمسين زكاة عليك. مو أنا أريد أثبط الناس عن كفالة اليتيم، لا، قصدي أنه حكم الشرع هكذا. سيد محسن الحكيم قدس سره سأل أحد، السائل هو اللي أخبرني، أحد العلماء قال لسيدنا كم عائلة تكفل شهريا؟ مرجع، طبعا المراجع يتكفلوا بعوائل كثيرة، قال له أنت كم عائلة تتكفل بها شهريا؟ ذاك الوقت طبعا زمان السيد الحكيم، قال له 400 عائلة. قال له اطلع عنهم زكاة الفطر؟ قال له إيه، كلهم اطلع عنهم زكاة الفطر، أنا أكفلهم وأنا أتحمل شنو؟ زكاة فطرتهم. إذا مجرد مساعدة ما يكفي، إذا يعطيهم 200 ريال أو 250 ريال يساعدهم في أمور حياتهم هذا لا يعد كفالة، لا يجب عليه أن يدفع زكاة فطرة. أما لو تكفل اليتيم بتمام شؤونه، قال لا أنا هذا اليتيم أتكفل به بتمام شؤونه، حينئذ يكون عيالا له فيخرج عنه زكاة الفطرة. نعم، المئتين ريال هذه ما تسوي شيء، راح الدمام طارت المئتين ريال، مئتين ريال وش تسوي؟ اشتري بها قوطي بيبسي. كلام إذا تكفل بهم، إذا تكفل بشؤون اليتيم تامتان يعد عيالا له، أما مجرد يدفع إلى 200 ريال هذا لا يكفي. من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، أنا فطرتي على والدي مثلا، والدي هو يتكفل بشؤوني، إذا دفع والدي خوزي، ده ما دفع، هو المفروض يدفع عني، ما دفع، إذا ما دفع، السيد السيستاني يقول إذا ما دفع عصيانا أو نسيانا أو جهلا، فالأحوط أن أخرج شنو؟ الأحوط وجوبا أن أخرج زكاة الفطرة عن نفسي. زين، هنا بنجيب مسألة، لو المعيل والعيال اختلفوا في العيد، وين نروح احنا عن الاختلاف؟ لو المعيل عند العيد يوم السبت والعيال عندهم العيد شنو؟ يوم الجمعة، جاء يوم الجمعة قال يا معيلنا اليوم يوم عيد ادفع عنا زكاة الفطرة، قال اليوم لا عيدي أنا باكر، ما أدفع عنكم زكاة فطرة إلا باكر، اليوم ما أدفع، ما عيدي باكر، والحلو يسوف عمرهم. الأحوط وجوبا أن يخرجوا زكاة الفطرة عن أنفسهم. أما لو بالعكس المعيل قدم والعيال تأخروا، المعيل يوم الجمعة عنده عيد والعيال يوم السبت عندهم عيد، فاجا يوم الجمعه قال لهم المعيل بدفع عنكم زكاه الفطره يوم عيد، قالوا لا احنا عيدنا بكره، ما عليه منهم، ادفع عنهم زكاه الفطره، لان اساسا زكاه الفطره يجوز تقديمها على العيد، اللي يريد يدفع زكاه الفطره قبل يوم العيد يجوز، فماكو مانع. اذا كان شخص عيالا لاثنين، هذه مسألة ابتلائية، افترضوا أم عولها اثنين من أولادها أو ثلاثة، ثلاثة من أولادها هم كلهم يتكفلوا بشنو؟ بنفقتها، كل واحد يتكفل بشي، هذه تصير زكاة فطرتها شنو؟ موزعة عليهم بالسوية، زكاة الفطرة كل واحد يدفع منها ثلث بحسب عددهم، إذا هم اثنين كل واحد نصف، إذا هم ثلاثة كل واحد ثلث، حتى لو اختلفت النسبة، افترض الولد الكبير يدفع نص مؤونتها والولد الصغير يدفع ربع مؤونتها، مع ذلك زكاة الفطرة مو بحسب النسبة، بحسب العدد. إذا هم ثلاثة كل واحد ثلث، وإن كان أحدهم يدفع النصف من المؤونة، لاحظت شلون؟ زين، أنا الآن ويا الأبدي وايد تحدث متراضين عجل يختلف شلون؟ كل واحد شنو؟ متراضين على شنو؟ يعني واحد يدفع عن الجميع ما يصير إلا بالتوكيل، إلا بأن يوكله ويقول له أنا بدفع حصتك، أنا وكيل عنك في أن أدفع حصتك، لا الشكل ما يخالف. الآن يحدث في بعض البيوت أن الأولاد يسكنوا مع الأب، عندهم شقق في نفس المكان يسكنوا مع الأب، فشنو؟ فالأكل واحد مثلا في شهر رمضان، مثلا الفطور واحد، الجميع يصرف، الأب والأولاد جميع يصرفوا، الأب يصرف مقدار، الأولاد يصرفوا مقدار، على كل، كلهم في بيت واحد وطعام واحد. هنا طبعا بالنسبة للأولاد هم أولاد الأولاد يصيروا عيال لعدة جماعة، لأن مؤونة الأولاد في شهر رمضان تكفل بها آباءهم وجدهم، فيصير زكاة فطرتهم موزعة. أما لو فرضنا واحد وأبوه، واحد يصرف على نفسه لكن أبوهم يصرف عليه بمقدار، هنا ما تتوزع زكاة الفطرة عليه وعلى أبيه، هو يتكفل بزكاة الفطرة عن نفسه وإن كان أبوه يساعده بمقدار في مؤونته. الضابط في زكاة الفطرة أن يكون من القوت الشائع. هنا السيد الخوئي يختلف عن السيد السيستاني، السيد الخوئي يقول الأحوط وجوبا من الأربعة، يا حنطة يا شعير يا تمر يا زبيب، يا مثلا الأرز إذا كان من القوت الشائع. السيد الثاني يقول المدار على القوت الشائع، بأي نحو، لو كان القوت الشائع برغل مثلا، لو كان القوت الشائع عدس، أكو ناس ترى مساكين ما يأكلوا إلا وش؟ عدس، وأكو ناس ما يأكلوا إلا دال. نعم، من الفقر عجل من وش عجل شعر بعد. فواحد زرته في قم المقدسة، أنا ما كنت أدري عنه فقير بهذه الدرجة، على أي حال هذا أصار علينا أنه نتغدى عنده، يلا بنشوف هالغدا، الغدا سوى لنا مرقة كلها دال، عرف الدالة؟ دال. مهم احنا أكلنا بعد سوف عمرنا. فسألنا شنو هذا، ليش هالشكل؟ قال الدال يدل يدل على واحد، الدال الدال يدل على كثرة العيال وقلة المال، هذا الدال بعد. فالمهم على القوت الشائع، صاع عن كل شخص من القوت الشائع، الصاع 3 كيلو، يعني قيمة 3 كيلو عن شنو؟ عن كل شخصين. 3 كيلو من الرز سعر عادي وسط، كم؟ 5 ريال، ها؟ 5 ريال، 5 ريال قيمة كيلو من الرز، يعني السعر العادي، إذن عن النفر كم يصير؟ 15 ريالا، عن كل شخص من العائلة 15 ريالا. وقت زكاة الفطرة قبل صلاة العيد للي يريد يصلي صلاة العيد، وإلى الزوال لمن لا يصليها، وإذا عزلها ما يريد يطلعها لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، عزلها. مهم أن يعزلها قبل الزوال، مدام هو ما يريد يطلعها يكون يعزلها. العزل شلون يصير؟ العزل لازم يفرزها عن كل أمواله. أكو ناس يشتبهوا، تفتوا إلى هذه النقطة. واحد يقول زكاة فطرتي 90 ريال، ألا وش أنا بعطلها؟ هذه 100 ريال. لا، هذا ما يصير، لازم يعزلها. حتى لو قال والله هذه 100 ريال 10 منها صدقة والباقي زكاة فطرة، لا ما يصير، كون تعزلها، تعزلها عن أموالك حتى لو كانت صدقة. وهناك فرق بين الإعطاء والعزل، التفتوا يا إخوان لهذه النقطة. إذا إعطاء، يعني دخلت أنا المسجد، مسجد الإمام علي، يوم عيد وشفت صناديق شنو؟ زكاة الفطرة. في الوقت نفسه أنا بعد ما أحتاج أعزل، لأن اليوم عيد وأنا حاضر وقدامي صندوق زكاة الفطرة، في الوقت نفسه طلعت 100 ريال، قلت 90 منها زكاة فطرة، 10 شنو؟ صدقة، خليتها في الصندوق، هذا جائز ما في إشكال. هذا يسموه إعطاء مو عزل. نتكلم عن وين؟ عن العزل. أما إذا لا، أنا ما أريد أطلعها يوم العيد، أريد أطلعها بعد يومين ثلاثة، إذن لابد أن أعزلها لأن بأخرها. هنا العزل لازم يصير شنو؟ مفرز عن سائر الأموال. فالعزل غير الإعطاء. الإعطاء ما يخالف تعطي أكثر، لكن في العزل لابد أن تفرزها عن جميع أموالك حتى الصدقة منها. أسمع، معينة لازم يعينها، لازم يعين هال 15 ريال عن فلان وهال 15 ريال عن فلان. شلون؟ لا مو لازم، مو لازم، مو لازم يعينها لشخص معين. يقول أنا أعزلها إن شاء الله أحصل فقير بعد يومين أو ثقبة أعطيها وياه، مو لازم يعينها لفقير معين. والديك إن شاء الله رحم الله أبوك حج علي، يعني هذا من المدارس وأنا من المدارس، بعد تعرف أهل المدارس بعضهم على بعض، يعني ما يصير. يجوز تقديم زكاة الفطرة. أما إذا إنسان ما أخرجها ولا عزلها إلى أن صار زوال الشمس، لا أخرجها ولا عزلها إلى أن صار زوال الشمس، حينئذ يخرجها بقصد القربة المطلقة. يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان. هذا اللي تحدثنا عنه متى؟ قبل ما أسافر تحدثت، قلت يا جماعة يجوز إعطاء زكاة الفطرة قبل يوم العيد، يجوز إعطاؤها للجمعية، والجمعية عندها وكالة عن الفقراء وعندها ولاية وإذن من قبل وكلاء الحاكم الشرعي، فيجوز إعطاؤها للجمعية قبل شنو؟ قبل يوم العيد. إذا جاء يوم العيد ما يحتاج بعد تدفع، لأنك شنو؟ دفعتها للجمعية خلال الشهر، ما يحتاج تدفعها مرة أخرى. في السجن؟ نعم. فالآن هو في هذه الفترة اللي تعول الحكومة، إيه بعد هي اللي تطلع عنه. لا، إذا يصرف عليه ده واضح، إذا يصرف عليه وهو في السجن هذا عيال إلى ما زال عياله. ما إذا العياذ بالله سجنه طويل وما يصرف عليه قطع عنه، خلاص بعد هذا تسقط عنه زكاة الفطر. مريض في المستشفى نفس الكلام، إذا هو متكفل بشؤونه يصرف يدفع عنه وإلا فلا. إذا عزل زكاة الفطرة في مال تعينت فلا يجوز تبديلها إلا بإذن الحاكم الشرعي. مسألة النقل، هذه المسألة أم ضرورية التفتوا إليها. النقل، لا يجوز نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر. إلا إذا تريد تعطيها الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي في بلد آخر ما يخالف، عند السيد الثاني تقدر تنقلها إلى الحاكم الشرعي وإن كان في بلد آخر. لكن إذا ما تريد تعطيها الحاكم الشرعي، تريد تعطيها فقير، لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد آخر. بس عاد البلد والشيء أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، لأن هذه مش مسألة كلش صعبة. ناس عندهم القطيف كلها شنو؟ بلد، فيقدر يطلعها من صفوة، هو من صفوة يطلعها في القطيف، هو من القطيف يقدر يطلعها في تاروت، لأن البلد واحد. ناس عندهم كل منطقة شنو؟ بلد، تاروت بلد، والقطيف بلد، وسيهات بلد. إذا هو في نظره أن تاروت بلد، ما يقدر يطلعها من تاروت، يكون يدفعها لفقراء تاروت، وهكذا. هذا كل واحد حسب اطمئنانه وتشخيصه، أنا ما أريد أدخل في هذه الأمور، هي محل اختلافات جزئية، كل واحد حسب اطمئنانه. لمطمئن أن القطيف كلها بلد، كيف يدفعها وين ما يريد. اللي لا مو مطمئن بذلك، عنده شك مثلا، أو لا يعتقد أن تاروت بلد وصفوة بلد وسيهات بلد، فلا يجوز نقلها من منطقة إلى أخرى. زين. تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والمدار على المعيل لا على العيال. زكاة الفطرة إذا كانت من قبل شخص غير هاشمي، غير الهاشمي يعني شنو؟ يعني من لا ينتسب إلى النبي أو إلى هاشم جد النبي عن طريق الأب، لازم عن طريق الأب ولا عن طريق الأم. الشيعة كلهم سادة، تدري في عندنا روايات، في عندنا روايات في البحار أن الشيعة كلهم من ذرية النبي محمد. إنما عن طريق الأم، أم والأم الأم، وجدة الجدة، وجدة جدة 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 الجدة، وهكذا يصير بالنتيجة يرجع إلى النبي. لكن الكلام في الانتساب عن طريق الأب، الهاشمي هو من ينتسب عن طريق الأب. إذا كان ينتسب لهاشم، مو إلى خصوص النبي، إلى هاشم، يجوز جدة العباس بن عبد المطلب، أكو جماعة من بني العباس هذين هم هاشميين، أكو جماعة من بني عقيل ابن أبي طالب هذين هم هاشميين. فالهاشميون مو إلا خصوص النبي، من ينتسب لهاشم جد النبي، ولو كان جد العباس، ولو كان جد عقيل ابن أبي طالب، ولو كان جد جعفر الطيار، كلهم بنو هاشم، من ينتسب إلى هاشم عن طريق الأب. المهم، فطرة غير الهاشمي لا تحل للهاشمي، وأما فطرة الهاشمي فتحل للهاشمي وغيره، والمدار على المعيل. إذا المعيل هاشمي، فطرة يقدر يعطيها أي فقير هاشمي أو غيره، وإن كان عياله أو بعض عياله عوام، زوجة عامية وهو جنو هاشمي، فطرة تحل للكل وإن كانت زوجة عامية. وبالعكس إذا المعيل غير هاشمي، تزوج هاشمية بس هو مو هاشمي، ففطرته حينئذ لا تحل للهاشمي وإن كانت زوجته شنو؟ هاشمية. المدار على المعيل لا على العيال. ولهذا لازم إذا بتعطي الجمعية فطرة تصرح، ترى هذه فطرة هاشمي أو غير هاشمي. إذا بتخليها في صندوق زكاة الفطرة يوم العيد، خليها تعرف أنت هذه فطرة هاشمي، تخليها في قسم الهاشمي، فطرة غير هاشمي تخليها، وهكذا. بقيت مسألة واحدة، مسألة الخمس. إذا إنسان ما يخمس وريد يطلع زكاة الفطرة من مال مخمس، أو لا هو يخمس لكن حلت رأس سنته وريد يطلع زكاة الفطرة من مال لم يخمسه بعد، فلا بد أن يخرج زكاة الفطرة من مال مخمس. شلون يسويها؟ يضيف ربع المال عليه ثم يخرج خمس المجموع، فيصير زكاة الفطرة من مال مخمس. لنفترض مثلا، نفترض زكاة الفطرة 12 ريال، كيف أطلعها من مال مخمس؟ أضيف ربع ال 12 عليها، كم ربع ال 12؟ ثلاثة، صار الجميع 15. بعد ما صار 15 أطلع خمس الخمستعش كم؟ ثلاثة. طلعت الثلاثة صارت 12 خالصة من الخمس. فهذه الطريقة طريقة أن تضيف ربع زكاة الفطرة إليها، ثم يتحول هو خمس للمجموع فيخرج فيصبح المال مالا مخمسا. وفقنا الله وإياكم. إذا عنده مال مخمس ما يخالف، ما يحتاج حتى لو صار لخمس سنين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين والقانتين. اللهم اختم لنا شهرك المبارك بالمغفرة والرضوان. اللهم واجعلنا من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. مثل ما كررت لكم، إذا صار عيد متفق عليه أطلع الساعة 6:30 لصلاة العيد، صار اختلاف أنا ما أطلع. ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة وحسن العاقبة. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواحهم جميعا خصوصا العلامة الشيخ منصور البيات نتذكر في آخر يوم نقرأ له الفاتحة، ولأمواتنا وأمواتكم الفاتحة تسبقها الصلوات.